لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى شرفه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في كتاب النكاح ضمن العقود التي لا تصح، وضمن المنهيات، يعني الأمور المنهية عنها في النكاح. وقد سبق قبله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن المرأة لا تزوج المرأة فلا تكون ولية ولا وكيلة، وفي أن المرأة لا تزوج نفسها. وقد عرفنا آراء الفقهاء في ذلك، فالجمهور أخذوا بظاهر هذا الحديث مع غيره من الأدلة، وقالوا إن المرأة لا يصح لها أن تتولى عقد النكاح أو تباشر عقد النكاح، بل الذي يباشره ويتولاه هو وليها. وذهبت الحنفية إلى جواز ذلك، ونقل عن المالكية أن للوضيعة أن تقدم رجلا وإن لم يكن من وليا، هذا معنى أنها تزوج نفسها، يعني لأنها تباشر عقد النكاح، لكنها يمكنها أن تفوض أي إنسان وإن لم يكن له بها رابطة وإن لم يكن له عليها ولاية، وإن كان ذلك مع وجود الولاة وإن كان ذلك مع وجود الولي، فلها أن تفوض من يتولى عقد نكاحها. ولذلك قال الأمير الصنعاني إن قول المالكية يفرقون بين الوضيعة والشريفة، فيقولون إن للوضيعة أن تزوج نفسها بخلاف الشريفة. وقد مر معنا قول أبي ثور، وهو أنه إذا رضي الأولياء جاز للمرأة أن تتولى عقد النكاح وأن تباشره بنفسها. وقد نقل الشارح كلاما لابن رشد، وكثيرا ما كان أو كثيرا ما ينقل عن ابن رشد، لكنه يسمي الكتاب باسم نهاية المجتهد. ومعلوم أن كتاب ابن رشد اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصر. وقد نقل هنا عن ابن رشد قولا، وأحببت أن أتثبت من هذا النقل وأن يتضح لي مسألة الكتاب، هل هو بداية المجتهد أو غيره، لأن الاختلاف في التسمية قد يكون ناتج عن ما يبرره، وربما كان لابن رشد أكثر من كتاب. ولذلك نقل ابن رشد الذي نقله الأمير الصنعاني هنا فيه شيء من الإيجاز، بعد أن عرض ابن رشد الأقوال التي قالها أو التي جاءت في مسألة من يتولى إنكاح المرأة، هل تباشر ذلك بنفسها أو لابد من أن يباشر ذلك وليها؟ يقول هنا: يقول قال ابن رشد قال صاحب: ولقد تكلم صاحب نهاية المجتهد على الآية بكلام في غاية السقوط، فقال: الآية مترددة بين أن تكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر، ثم قال: فإن قيل هو عام والعام يشمله للأمر والأولياء، قلنا: هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم. وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل، لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. انتهى يعني كلام ابن رشد. وكلام ابن رشد يقول فيه: قال تعالى أو قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هو أن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين، أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء. يعني ابن رشد كأنه يرجح أن يكون هذا الخطاب لأولي الأمر أولى من أن يكون خطابا لولي المرأة، ثم قال: وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر، وما دام الحال هكذا فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء، يعني عليه أن يورد من البيان ما يرجح أن هذا الخطاب للأولياء دون أولي الأمر. وابن رشد رحمه الله يرى أن هذا الخطاب إنما هو لأولي الأمر دون الإيه؟ دون الأولياء. قال: ما سمع الأولياء المراد به أولياء المرأة الذين هم عصبتها، ممر معنا في الأول: أيما امرأة نكحت بغير ولي، وقلنا الولي هو قريب المرأة من عصبتها دون ذوي الأرحام، هذا مر معنا تعريف الولي. وأما أولي الأمر فالمراد به الحاكم، واضح؟ فهذه الآية يقول ابن رشد إن الله خاطب بها أولي الأمر وقال لهم: لا تزوجوا المسلمات للكافرات، وليس له ارتباط بالأولياء. وإن كنتم تقولون إن هذه الآية مرتبطة بالأولياء فهاتوا الدليل والمرجح على أن هذه الآية إيه؟ نقول: ثم إنه يعني تنزل وقال: سلمنا بأن هذه الآية أولي الأمر أو لا الأولياء مخاطبون بها، لكن الآية مترددة بين أولي الأمر وبين الأولياء، وإذا كانت هذه الآية أولي الأمر يدخلون فيها فإن الله إنما منعهم أن يزوجوا المشرك أن يزوج المسلمة للمشركة، وهذا المنع ينبغي أن يقتصر عنده ولا ينبغي أن يتجاوز فيه، لأنه لا يدل هذا النهي وهذا المنع لا يدل على أن لولي الأمر إذنا في تزويج المرأة، أن له الحق في تزويج المرأة خصوصا وهو أجنبي، فإنما يقتصر في الآية على ما يدل عليها. ولذلك يقول: فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر، يعني أن هذا الخطاب أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر. فإن قيل، يعني قد يقول القائل إن هذا الخطاب عام، لأن الله يقول: ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين، فالخطاب موجه لعموم المسلمين فهو عام يدخل فيه أولي الأمر والأولياء. فإن قيل إنه عام، إن هذا عام والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء، قيل يعني ردا على هذا القول: إن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيره، يستوي فيه الأولياء وغير الأولياء، ولذلك لا يكون مقصورا على الأولياء كما ذهب إليه من استدل بمنع المرأة أن تزوج نفسها. وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن، أصله الأجنبي لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن بالنكاح، لأن أصله يقول الأجنبي. ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملا، أي لكان هذا الخطاب مجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان. يعني يقول: لو حملناه على الولاية الخاصة وأعطينا من هذا الحق منع المرأة أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها لكان هذا القول مجمل يفتقر إلى بيان، ولم يرد من الشارع بيان يوضحه، لكان مجملا لا يصح به، لا يصح به عمل، لأنه ليس فيه ذكر اختلاف ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولو كان في هذا شرع معروف، ولو كان في هذا شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر، لأن هذا مما تعم به البلوى، ومعلوم أنه كان في المدينة من لا ولي له، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها. هذا كلام ابن رشد. ونلاحظ أن الشارح أن الأمير الصنعاني اختصر وذكر محل الاستدلال بأن هذه الآية مجملة، أو أن هذه الآية مترددة عامة، وما دامت عامة أو مجملة فهي ليست محل الاستدلال ولا تعتبر نصا. وقد قال ابن رشد عند بداية الكلام على هذه المسألة وعرض آراء الفقهاء، قال: وإنما كان سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة أن الأدلة الواردة في هذا الباب إما أن تكون عامة القطعي منها والصحيح منها أنها عامة، والتي هي نص في المسألة لا يثبت صحتها، ليس الصحيحة، يعني متكلما في بعض طرقها، ولهذا وقع الخلاف. فمن أخذ بالعموم وبالأدلة العامة رد الأدلة الخاصة والتي نص في الموضوع لعدم ثبوتها، ومن أخذ بالأدلة الثابتة بالأدلة التي هي نص وبالأدلة التي هي في نص في الموضوع فإنه اضطر إلى تخصيص ذلك العموم. هكذا وجه ابن رشد رحمه الله هذه الأدلة. مجمل ما قاله ابن رشد يعني يقول إن مسألة الولاية هذه مسألة كان الأولى أن الناس يعرفوها لأنها مما تعم به البلوى، وبالحقيقة هذا الكلام فيه نظر، وادعاؤه أن هناك كثير من النساء من لا ولي لها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ادعاء يفتقر إلى دليل. والذي عرف من شأن هؤلاء الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينكحون ويزوجون ولياتهم، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن الزواج كان في عهد الجاهلية على أربعة أضرب، فقد بينت الضرب الأول منه وهو أن الرجل يخطب المرأة من وليها، فهذا دليل على أن هذا مما تعارف عليه الناس ومما باشره الناس. ولو كان الزواج أو المرأة تزوج نفسها لفعلت أم سلمة عندما طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قالت يا رسول الله وإني امرأة قد غاب أوليائي غائبون، فهي إذن تحتاج إلى ولي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المرأة تزوج نفسها لقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجي نفسك ولا موجب لي، بل إنه صلى الله عليه وسلم أقر ما فعلته وهو أنها أمرت ابنها عمر وكان صغيرا أن يعقد الزواج، فقالت قم يا عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في هذا الخطاب هل هو موجه إلى عمر بن أبي سلمة ابنها أو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهم يقولون إن عمر كان من أوليائها ومن عصبتها ومن بني عمومتها. وعلى كل فهذا الزواج إنما تم بوجود ولي. وقول ابن رشد رحمه الله إنه لو كان ثمة لنقل إلينا نقول أيضا، يعني يمكن قلب الدليل عليه، لو كان تزويج المرأة نفسها سائغا في ذلك الزمان لنقل إلينا، وحيث إنه لم ينقل إلينا فهو دليل على أنه لم يحدث. واضح؟ قال والجواب أن الأظهر أن الآية خطاب لكافة المؤمنين المكلفين الذين خوطبوا بصدرها، أعني قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. والمراد لا ينكحهن من إليه الإنكاح وهم الأولياء، أو خطاب للأولياء منهم وهو خطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند فقدهم، يعني عند فقد الأولياء أو عند عطلهم. إذا عطل الأولياء المرأة توجه الحق للإمام ولأولي الأمر فهو الذي يباشر العقد. ما اسمع
الشرك في هذه
الآية؟ إيه؟
لو علم الإنسان فيه مثلا من العقارة اللي يشك في الشرك القصد هل ينهى عن
لا المراد بالمشرك من خرج عن دائرة الإسلام، يعني من خرج عن الإسلام ونقض الملة بالكلية من ارتكب الشرك الأكبر، أما من وقع في الشرك الأصغر فهذا لا يخرج عن دائرة المسلمين.
المسلمين الذين يكون القبور
إيش؟
المشرك يتوسل مثلا بوسيلة
هؤلاء لا يخرجون عن دائرة الإسلام، لا يعتبرون مشركين كفار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من أصحابه من يحلف بأبيه وسمع من يحلف بالكعبة وغير ذلك نهاهم وما قال لهم ايش جددوا اسلامكم، ولم يطلب منهم ان ايه ان هؤلاء قد حل دمهم، لم يقل انهم قد حل دمهم. فالشرك الاصغر صحيح هو ذنب عظيم واكبر من الكبيرة لانه هذا يوصل الى الشرك الاكبر، لكن صاحبه لا يعتبر خارجا عن الملة بحيث لا ينطبق عليه هذا الحكم، واننا يعني لا نزوجه، وإذا زوج امرأة مسلمة فرق بينه وبينه. نعم قال يعني فقد فعل فعل المشركين، هذا معناه، وليس معناه أنه تحقق فيه حكم الشرك. مثل قوله جل وعلا اثنتان في الناس، او قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، واما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول اصبح من عبادي، وقوله وكونه أضافهم إليه وقال عبادي مشعر بأنهم ليسوا خارجين عن الملة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت كفر، الطعن بالنسب في النسب والنياحة عن الميت. ولم يرد ولم يقل أحد من الناس أو من العلماء بأن من طعن في نسب إنسان يخرج من الملة، وأن من ناح على ميت يخرج عن الملة. عندنا الكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر. الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، وإنما هو من صنيعه، يعني هذا الفعل الأصل المؤمن لا يفعله لأن هذا مما يصنعه غير المسلمين، لكن لو وقع فيه المسلم نعم وقع في معصية شابه فيها الكفار لكنه لا يعتبر كافر.
سد الرحال إلى القبور لم أقدر،
سد الرحال إلى القبور. علماء السلف قالوا إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، ومنهم من قال إنه جائز متردد بين التحريم وبين الجواز، لكن الإجماع متفق منعقد على أنه ليس مندوبا وليس من أفعال العبادة. فالسلف من أئمة التابعين كانوا يمنعون ذلك ويرون أن شد الرحال إلى القبور مهما كانت لا يجوز بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السلف من أجاز ذلك قال هذا جائز يعني أنه في دائرة الإباحة تحت في دائرة الإباحة. وهذا القول أو هذين القولين عندما كان في عصر واحد استنبط منهما الفقهاء أن الإجماع الضمني انعقد على عدم مشروعية ذلك شرعا، يعني فلا يقال إنه واجب ولا يقال إنه مستحب ما دام هو في دائرة النهي التحريم والإباحة، فالخلاف محصور بين التحريم والإباحة. وهذا يقتضي أن الإجماع الضمني أنه ليس واجبا وليس مندوبا. واضح؟ نعم، لكن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة، وهو أنه لما صلى بالناس وكان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. ما أحد يعتقد في الكواكب أنها هي التي تنزل المطر، وإنما يقولون أنها من الأسباب فهم يربطون السبب بها. وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فبطل قوله إنه متردد بين خطاب الأولياء وأولي الأمر، لأنه رجح أنه موجه إلى مين؟ إلى الأولياء دون أولي الأمر. وقوله قلنا فلنا، وقوله قلنا هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع بالشرع. قلنا نعم، قوله والمنع بالشرع يستوي فيه الأولياء وغيرهم، قلنا هذا كلام في غاية السقوط، فإن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون العقد، إما جوازا كما تقوله الحنفية، يعني الحنفية يرون أن أكمل العقود من يتولى فيه الولي تزويج وليته، لكنه لو تولت المرأة عقدها بنفسها فإن ذلك جائز كما تقوله الحنفية، أو شرطا كما يقوله غيرهم وهم الشافعية والحنابلة ومن أوجب الولي. يقصد شرطا في صحة النكاح، والشرط هو ما ايش تعريف الشرط؟ وما يلزم من عدمه العدم، وما يلزم من وجوده الوجود، فهو مؤثر بوجوده وعدمه كما يقوله غيره. فالأجنبي بمعزل من المنع، الأجنبي لا يدخل في هذه الآية ابتداء، الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود،
لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم،
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والركن هو إذا لم يتوفر بطل العقد، وإذا وجد لا يلزم من وجوده، لا يلزم من وجود الولي قيام النكاح، هذا معنى لا يلزم يلزم من الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود، فهو مؤثر بعدمه لا بوجوده. والركن ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من وجوده الوجود، مؤثر بعدم بوجوده وعدمه. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم الشرط ما يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد الوقت جازت الصلاة وصحت الصلاة، وإذا لم يوجد الوقت لا تصح الصلاة، فهو إذن مؤثر بوجوده وعدمه. والركن ما يلزم من عدمه العدم، وما يلزم ولا يلزم. نحن عندنا ثلاثة أشياء: الركن والشرط والسبب. واحد من هذه الأشياء الثلاثة يؤثر بوجوده وجودا وعدما، وهو الركن. والشرط مؤثر بعدمه، والركن مؤثر بوجوده. السبب مؤثر بوجوده وعدمه، يعني إذا وجد وجد العمل، إن لم يوجد لم يوجد العمل.
هذا السبب.
أسباب ميراث الميراث سببه إيه؟ لا، موت المؤرث شرط، ما هو سبب. السبب الزوجية النكاح والنسب والولاء. فإذا وجد الولاء أو النكاح أو النسب وجد الإرث، وإن امتنع واحد من هذه الثلاثة امتنع الإرث، فهو مؤثر بوجوده وعدمه. والشرط يؤثر بعدمه لا بوجوده. فوجود الولي لا يلزم منه صحة النكاح، وعدم الولي يؤثر في صحة النكاح، فهو إذن مؤثر بعدمه. والثالث وهو الركن مؤثر بوجوده. فإذا صلى الإنسان إلى غير القبلة أو قام أو صلى بغير القيام، فصلاته مع وجود القدرة، مع وجود القدرة على القيام، صلاته باطلة. تصح صلاته بقيامه لأنها ركن من الأركان، فإن فقدت بطلت الصلاة. قال يقول هنا: كما تقوله الحنفية أو شرطا كما يقوله غيرهم، فالأجنبي بمعزل عن المنع لأنه لا ولاية له على بنات زيد. مثلا، فما معنى نهيه عن شيء ليس من تكليفه؟ فهذا تكليف يخص الأولياء. كأن الأمير الصنعاني يريد أن يقول إن هذا الخطاب في قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ليس خطابا عاما، وإنما هو خطاب خاص بالأولياء. فإن فقد الولي عندئذ يتوجه إلى ولي الأمر. والشارع تارة يوجه الخطاب ويختص به طائفة من الناس لأنهم هم المعنيون به دون غيره. ولهذا يقول هنا: فهذا تكليف يخص الأولياء، فهو كمنع الغني من السؤال فهو خاص بالغني، ومنع النساء من التبرج عن التبرج. فالتكاليف الشرعية منها ما يخص الذكور، ومنها ما يخص الإناث، ومنها ما يخص بعضا من الفريقين أو فردا منهما، ومنها ما يعم الفريقين. ولذلك قول ابن رشد إن هذا الدليل عام يشمل كل الأفراد الأولياء وأولي الأمر، هذا محل اعتراض.
وكل هذا يرد عليه.
نعم. وإن أراد أنه يجب على الأجنبي الإنكار على من يزوج مسلمة بمشرك فخروج من البحث، يعني بقوله ولا تنكح المشرك المشركين حتى يؤمنوا، إذا قلنا هذا الخطاب عام يشمل الأولياء بأن يمتنعوا ويشمل غير الأولياء بأن ينكروا، نقول قضية الإنكار ليست هي محل الخلاف الذي نحن فيه ومحل اختلاف الفقهاء الذين أجازوا للولي أن أو الذين اشترطوا الولي في الإذن في النكاح أو لم يشترطوا، فهي قضية ثانية ليست محل نزاع في هذا الموضوع. ابن رشد قال إن الأمر الحكم عام والآية عامة موجهة للأولياء وأولي الأمر، وإذا كان ولي الأمر مأمور بالمنع فقط والأولياء مأمورون بالمنع لا تزوجوا، لا يلزم منه أنه أن الزواج لا يتم إلا بإذنهم وبموافقتهم، هكذا يقول. وهو يريد أن يستدل بهذه الآية أو أن يستدل بهذه الآية على أن المرأة تزوج نفسها، ولا هذه الآية لا تدل على أن الولي هو الذي يزوجها، لأن الله منع الأولياء من أن يزوجوا المسلمات للكافرين المشركين، منع أن يزوج المشركون من المسلمات، وهذا المنع ينبغي أن يقتصر به على ظاهره ولا يلزم منه ولا يدل على أن للولي الحق في منع المرأة مطلقا، إنما يمنعها في حالة إذا ما أرادت أن تتزوج من المشرك، أما إذا كانت تريد أن تتزوج من غير المشرك فليس له أن يمنعها. وهذا يقول ليس مقصورا على الأولياء وإنما هو عام لكل الناس. فلو أنت كنت في بلد وجرت خطبة بين رجل كافر وامرأة مسلمة لك أن تمنع ذلك وإن لم تكن إيه؟ وإن لم تكن وليا، لأن الخطاب موجه من الشرع بالمنع، والمنع منع شرعي يدخل فيه الولي وغير الولي، هكذا يقول ابن رشد. وإذا كان غير الولي يدخل فحدود غير الولي ومنع هذه الحالة من الزواج لا منع المرأة من أن تتزوج مطلقا، وهكذا يكون الحكم مضطردا في الولي وفي غير الولي. واضح؟ يعني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وقوله ولو قلنا إنه خطاب للأولياء لكان مجملا لا يصح به عمل، جوابه أنه ليس بمجمل، إذ الأولياء معروفون في زمان من أنزلت عليهم الآية وقد كان معروفا عندهم. ألا ترى إلى قول عائشة رضي الله عنها يخطب الرجل إلى الرجل وليته، فإنه دال على أن الأولياء معروفون، وكذلك قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها له صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائي حاضرا. وإنما ذكرنا هذا لأنه نقل الشارح رحمه الله كلام النهاية. ينبغي أن نصوب هذه العبارة كلام البداية، وهو طويل فقد قرأته عليكم. وجنح إلى رأي الحنفية، يعني ابن رشد رجح مذهب الحنفية في أن الولاية ليست شرطا في العقد. واستقواه الشارح، واستقواه يعني رأى أنه هو أقوى الأقوال، ولم يقوى في نظري. والأمير الصنعاني يرى أن هذا القول مرجوح وليس راجح. وقول نعم يقصد بالشارح أبو الحسين المغربي، فإنه هو أول من شرح كتاب بلوغ المرام، وجاء الأمير الصنعاني واختصر هذا الشرح، وهو طويل. قال ولم يقوى في نظري ما قاله، فأحببت أن أنبه على بعض ما فيه، ولولا محبة الاختصار لنقلته بطولي وأبنت ما فيه. ومن الأدلة على اعتبار الولي في قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، هذا من الأدلة على اعتبار الولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت في المسألة حقين، حق للولي وحق للمرأة الثيب، لكن حق المرأة الثيب يقدم على حق الولي. وقد قلنا إن حق المرأة هو الرضا، وحق الولي هو مباشرة العقد. قال أحق بنفسها من وليها، فإنه أثبت حقا للولي كما يفيده لفظ أحق، وأحقيته هي الولاية، وأحقيتها رضاها، فإنه لا يصح عقده بها إلا بعده. نعم، فحقها بنفسها آكد من حقه لتوقف حقه على إذنها، لأن حقه وهو إجراء العقد متوقف على رضاها.
في هذا استخدام دائما الشارح النهاية، ما يمكن يكون هذا مصطلح يقصد بدائما البداية؟
لا، هو يقول قال ابن رشد في نهاية المجتهد،
ويسميه
نهاية المجتهد،
معناه ما يكون خطأ وإنما يفهم مقصوده فقط
لا، هو يبدو خطأ في تسميته الكتاب، لأن الكتاب كتاب ابن رشد اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصر،
ويمكن قاصد أنه نهاية
يعني اختصارا.
قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لا هذا يربى عنه الإمام الصنعاني، ما يستهزئ بالكتاب ولا بصاحب الكتاب. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وهذا ما يسمى بالشغار. وثمة ما يعرف عند الفقهاء بمركب الشغار، ومركب الشغار أن يسمى المهر لكل، يسمى المهر، لكن المهر ليس مقصود، وإنما المقصود هو مبادلة الوليات. يقول هنا واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن في هذا امتهان لحق المرأة، ونحن من أول كتاب النكاح ونقول إن المرأة لا بد من موافقتها وإذنها، ويلاحظ في مثل هذه الأحوال مراعاة مصالح الأولياء دون مصالح النساء، لأنه لو امتنع أحد الطرفين عن تزويج الآخر سيمتنع عن عن تزويجه وربما عطل المرأة. ويعتبر في هذه الحالة موافقة المرأة إنما هو أمر صوري، يعني ليس نابعا عن مصلحتها هي بقدر ما هو نابع عن مصلحة الولي. ولما كان الولي قدم مصلحته على مصلحتها وأحق يدل هذا على أن كل من نافع ومالك اتفقا في تفسير الشغار، وهذا التفسير هو الذي فسره به أهل اللغة أن يزوج الرجل وليته على. ونلاحظ هنا أن المسألة فيها شرط، لكن لو تم ذلك باتفاق دون شرط، مثلا تزوج بكر بابنة خالد ودام بينهم المعروف، ثم بعد ذلك أراد خالد أن يتزوج بابنة بكر دون أن يكون ثمة شرط وأنه سيخطب ضمن الخطاب، لكن بكرا قدمه على غيره من الخطاب، يعني من باب مكافأته ومن باب زيادة أواصر القربى، فإن مثل هذا النكاح لا يسمى شغارا، لأن الشرط لم يكن قائما ابتداء.
حتى لو كانت النية
ما دام لم ينص ولم يصرح به ولم يكن معروفا سائدا بينهم ولا يترتب عليه رد وإيجاء رد وإجبار، فإنه لا يسمى شغارا. الشغار قد يكون له دخل وقد لا يكون، تارة يسمى المهر، وليست العبرة بالتسمية بقدر ما هي العبرة بإيه؟ بعدم الشرط. العبرة بالشرط لا بتسمية الإيه؟ قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. يقصد الولية، لكن ضرب المثل بالابنة، فهو يشمل الولية، يشمل البنت والأخت والأم وغير ذلك، كل من كان الرجل وليها. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، فسره بقوله أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. قال الشافعي لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، حكاه عنه البياقي في المعرفة. والمراد بالمعرفة معرفة الآثار، معرفة السنن والآثار، كتاب للإمام البياقي، كتاب ذكر فيه الأحاديث التي استدل بها الأئمة والتي هي أدلة المذاهب وخاصة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقال الخطيب إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، يعني فهو إيه؟
مدرج.
فهو مدرج، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي. ولو سألنا سؤال كيف يبين ذلك ابن مهدي والقعنبي؟ يقول هنا إن هذا الكلام من كلام مالك، وأنه وصل بالحديث المرفوع، بين هذا ابن مهدي وبين هذا القعنبي، وأين يبينون مثل هذا؟ باعتبارهم من رواة الموطأ، كل واحد القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي كل له رواية عن الموطأ، كانوا تلاميذ مالك رووا عنه كتاب الموطأ، ولذلك في رواية عبد الرحمن بن مهدي قال مالك والشغار كذا، وهكذا في رواية القعنبي قال ذلك مالك، فهذا أزال الإشكال الذي قاله الإمام الشافعي. والإمام الشافعي أيضا أحد رواة الموطأ. فهذه ثلاث روايات، رواية كان فيها القول مدرج، ورواية بين فيها الإدراج. هؤلاء الثلاثة كلهم من تلاميذ مالك، وكلهم يروون الموطأ عن مالك. القائل هو الإمام البخاري. نعم، اتفق البخاري ومسلم على أن ذلك، ونحن قلنا أنه لا تعارض بينهما، فإن مالك سمع هذا من نافع ثم قاله على سبيل التفسير.
لكن قول الشافعي لا أدري من قال، عنه أيضا في شقة ابن عمر أيضا
وقال هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل هذا مرفوع أو هو موقوف أو هو مقطوع محتمل، هذا كله. لذلك إذا كان مرفوعا فيكون هذا هو تفسير مرفوع، أو يكون إدراجا. قال ويدل له، ويدل أنه من كلام مالك أنه أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلى آخره. وقول مالك سمعت يدل على أنه ليس من كلامه ابتداء، فإنه قد سمع، ويحتمل أنه سمعه إيه من ابن عمر، واحتمال سماعه من ابن عمر أقرب من سماعه من غيره. سمعه من نافع. نعم، أنه سمعه من نافع، احتمال سماعه من نافع هو أقرب من احتمال سماعه من غيره. قال سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلى آخر الكلام. وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل، يعني من جامعه، أن تفسير الشغار من قول نافع. قال القرطبي تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأن قول الصحابي محتمل أنه ذكره بما يوافق قول أهل اللغة، ولأنه من القرون والعصور التي يحتج بها بأقوالهم، أو أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرفعه، فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقام وأفقه بالحال. انتهى كلام القرطبي. وإذ قد ثبت النهي عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل. نعم، يقول أين قاله القرطبي؟ يبدو والله أعلم أنه أقرب المواطن هو في كتابه المفهم، حيث شرح كتاب الإمام مسلم، خصوصا وأن هذه العبارة موجودة في كتاب مسلم. يحتمل، ما نقول لا، لكن ذكره في كتاب مسلم أو في شرحه على مسلم، لأن هذا النص موجود في كتاب مسلم، فهو أولى وأقرب. وإن كان الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه التفسير يستطرد، فربما أورد هذا عند ذكر النهي عن عضل المرأة، لأن من الشغار، أو لأن الشغار من نتائجه أن إيه العضل موجود. قال اختلف الفقهاء هل هذا النكاح باطل او ليس بباطل، فالجمهور الذين اخذوا بهذا الحديث قالوا انه باطل، وذهبت الحنفية الى عدم بطلانه. يقول فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل او غير باطل، فذهبت العدوية والشافعي ومالك إلى أنه باطل للنهي وهو يقتضي البطلان. النهي يقتضي
للنهي عنه
وهو يقتضي البطلان، يعني والنهي يقتضي البطلان. وللفقهاء خلاف في علة النهي لا نطول به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما العلة من النهي عن الشغار؟ هل هي لأن فيه تضييعا لحق المرأة، أو لأن فيه عدم تسمية المهر؟ لو كان الغرض أو النهي من أجل عدم تسمية المهر فإن هذا لا يقتضي فساد الإيه؟ فساد العقد، لأنه في هذه الحالة يفرض لكل امرأة مهر مثلها. لكن لما كان فيه تضييعا لحق المرأة، ولأنه قد يترتب عليه من العواقب الوخيمة ما يجعله النهي موجه إلى العقد، ولذلك كان باطلا. لا، الأصل في الرضا في هذه الحالة لا، كأن المرأة لا يلتفت إلى رضاها في هذا الزواج، وإنما الولي يراعي مصلحته فيزوج نفسه من ولية الآخر ويزوج الآخر وليته. إيه، لكن الغالب الأصل في هذا عدم الالتفات إلى الرضا، ونحن إنما ننظر إلى الأصل لا إلى الاحتمال الوارد، لأن الاحتمال هذا بعيد.
يعني إذا تراضوا وكان هناك صداقة ورضيت البنتان،
ومع ذلك لا يصح.
لا يصح
لأن هذا نهي عن الشارع، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، وسواء عرفنا العلة أو لم نعرفها، ويكفي في هذا أن نكون متعبدين. يقول لا نطول به، فكلها أقوال تخمينية، ويظهر من قوله في الحديث لا صداق بينهما أنه علة للنهي، أنه علة النهي. ها، وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح. إيش عندكم؟
نعم، ويلغو ما ذكر فيه عن بعض القول،
إلى أنه صحيح، إن النكاح صحيح، ويلغو ما ذكر فيه عملا بعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني هذا الحديث يعارض قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء.